يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في كل مكان مع لقائنا رحلة التدبر. نستعين الله سبحانه وتعالى ونستهديه، ونأخذ في هذا اللقاء اسم الله سبحانه وتعالى، أو لأقل اسمي الله سبحانه وتعالى، الشاكر والشكور. الشاكر والشكور. النقطة الأولى، غالبا فيما يتعلق بالشكر يتحدث الناس عن شكر المخلوقين لله، قليلا ما يتحدثون عن شكر الخالق للمخلوق. يعني أنا في كثير من الخطب التي حضرتها والندوات والأحاديث، وحتى من كتب في القديم ومن كتب في الجديد، يتحدثون عن شكر المخلوق للخالق. لا، فيه معنى أسمى وأعظم، هو شكر الخالق للمخلوق. ولذلك في قول الله عز وجل فاذكروني إيش أذكركم، أيهم أسمى وأعلى؟ ها، ذكر الله للمخلوق. ليس العجب من أن تذكر يا أيها المخلوق ربك سبحانه وتعالى. أنت ضعيف فقير محتاج إليه، فمن الطبعي من المنطقي من الشرعي أن تذكر ربك. لكن من نعمة الله عز وجل أن يذكرك الله عز وجل. هنا نفس الشيء، من الطبيعي أن تشكر الله، فهو الذي أنعم عليك بكل شيء. لكن من الغريب الذي يجعلك تعرف عظم نعمة الله عليك وعظم فضل الله عز وجل عليك أن ربك سبحانه وتعالى يشكر لك. ومن هنا يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى عبارة هذا مفادها، أنه ما يمكن لإنسان يفعل شيئا من أجل الله قولا أو فعلا أو نية ولو كانت بمثقال حبة خردل إلا ويشكر الله عز وجل له. ولك أن تتصور شكر الله للمخلوق. يعني شكرك أنت للمخلوق عادة ما يتعدى كلمة شكرا، انتهت القضية. لكن شكر الله سبحانه وتعالى لك أوسع من ذلك بكثير. فرق بين شكر المخلوق للمخلوق، والمخلوق تفنى خزائنه والثناء عنده قليل وقدرته على العطاء محدودة، وشكر الله سبحانه وتعالى للمخلوق، والله هو الذي لا تفنى خزائنه، والله الذي بيده كل شيء، والله هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، والله هو ذو المعارج ذو الفواضل. أول نقطة اعتدنا أن نأخذها في أسماء الله عز وجل وصفاته، ما هي؟ الدليل. أحسنت يا عمنا، الدليل. فهل أحد منكم يتذكر آية من كتاب الله سبحانه وتعالى تثبت أن من أسماء الله الشاكر أو الشكور؟ وهو إنه غفور شكور. أحسنت. الشكور ذكرت في القرآن 4 مرات، والشاكر ذكرت في القرآن 2. وأيهما أبلغ، الشكور أو الشاكر؟ الشكور، لأنها على صيغة فعول، وصيغة فعول في اللغة العربية تدل على المبالغة أكثر. وقال الله سبحانه وتعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وفي الآية التي نقرأ جزءا منها حينما نبدأ بالسعي بين الصفا والمروة، ما هي؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لاحظوا، ومن تطوع خيرا، وخيرا هنا نكرة جاءت في سياق الشرط فتعم. من تطوع خيرا، يعني خيرا لابد 10,000 ريال أو 10,000 يورو؟ لا، ومن تطوع خيرا، لو كان بمثقال حبة خردل، لو كان شق تمرة، لو كان تفاحة واحدة تأخذها مما اشتريت لأهلك فتعطيها الفقير، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهنا التنبيه على العموم، أتذكر ما قلته للإخوة في خطبة الجمعة عند قول الله سبحانه وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله. أحد حضر منكم معنا خطبة الجمعة؟ الذي يؤتي ماله، هنا نبهنا على تنبيه. شيخ عبد الله تذكر؟ أي ممتاز. غالب من يقرأ هذه الآية أو الآيات التي ذكر فيها المال والإنفاق بالمال يتصور أن المال هو يساوي إيش؟ النقد. لا، المال أوسع من النقد. ولذلك تقول لبعض الناس لما لا تشارك، لما لا تتصدق؟ قال ما عندي نقد، أو قال ما عندي مال، هو يقصد ما عندي نقد. لكن المال كل ما تحوزه من نقد أو عين أو منفعة. يعني يمكن أن تتصدق بإعارة إبريق، يمكن أن تتصدق بإعارة فأس، يمكن أن تتصدق بمنفعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويعين الرجل على دابته له فيها أجر، ويفرغ من دلوه في دلو أخيه له بها صدقة. إذن المال ليس هو النقد فقط، يمكن أن تتصدق بما هو أوسع من النقد. فكل ما يحوزه الإنسان من النقد أو من العين أو من المنفعة يعتبر مالا. وقال الله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. ومعنى ما يفعل الله بعذابكم يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذبكم، الله لا يريد أن يعذب خلقه، وليس الله عز وجل كخلقه يتشفى أحيانا بتعذيب ظالمه أو بتعذيب أحد من الناس. لا، ربنا سبحانه وتعالى رحيم بخلقه، يريد لهم الجنة، يريد لهم الرحمة. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. يعني في أحد يأبى؟ حتى الصحابة سألوا ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولاحظ هنا فعل أبى، من فاعل الرفض هنا والتأبي؟ الشخص نفسه. يعني أنت أبيت، لم يجبرك الله سبحانه وتعالى، لم تأتي قوة خفية تمنعك من فعل الخير، ولم تأتي قوة خفية تلجئك على فعل الشر، وإنما أنت برجليك مشيت إلى الباطل، أنت بيديك بطشت وفعلت الحرام، أنت بعينيك، أنت بنفسك واختيارك وتنظيمك وتخطيطك. ففعلا أبى فعلا هو الإنسان، أو رغب هو الإنسان. نأتي الآن إلى معنى الشكر في أصل اللغة. بعضهم قال الشكر بمعنى الظهور، الأصل في الشكر بمعنى الظهور، وقالوا إن كلمة الشكر مثل كلمة الكشر، فلان كشر بأنيابه ماذا فعل؟ أظهرها. فالشكر هو الظهور والتكشير هو الظهور. مثل جذب وإيش؟ وجبذ. تقديم حرف على حرف لا يغير المعنى. فجبذه بثوبه أو بردائه، فجذبه بثوبه أو بردائه، كلاهما معنى واحد. من يأتيني بكلمات أخرى من نفس المعنى؟ أنا أتذكر هنا كلمة. أحسنت، أزمعت أن أقوم برحلة وعزمت أن أقوم برحلة، كلاهما بمعنى واحد. إذن الشكر والكشر في الأصل في اللغة العربية بمعنى الظهور، ويأتي معناها إذن هو أن تظهر نعمة الله عليك، أن تظهر نعمة الله عليك. ويقول بعض أهل اللغة العربية دابة شكور يعني وضح أو ظهر عليها أثر رعيها، مع أن رعيها كان قليلا ومع ذلك ظهر أثر هذا الرعي عليها. إذن المراد من هذا الإنسان الشكور أن يظهر نعمة الله عز وجل عليه، والمراد بشكر الله سبحانه وتعالى لعبده أن يظهر الله عز وجل له محبته وإعانته وتوفيقه ومضاعفة الأجر له. نأتي الآن إلى معاني شكر الله عز وجل للعبد قبل أن نتحدث عن شكر العبد لله. ما معنى شكر الله عز وجل للعبد؟ من يعطيني معاني؟ كيف يشكر الله عز وجل للعبد؟ كيف بالتلفظ؟ لا، شكر الله عز وجل للعبد محبته، ممتاز، أن الله عز وجل يحبه يلقي عليه المحبة، ممتاز، هذا من شكر الله للعبد، أن يزيد الله في محبته لك أو أن يحبك، يثني عليه في الأرض وفي السماء، هذا من شكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الحديث إذا أحب الله عبدا نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه، فينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيبعث له القبول في الأرض. إذن ثناء الله سبحانه وتعالى هذا من أعظم شكر الله عز وجل للعبد، وثناء الله ليس كثناء المخلوق. من أي باب؟ من أكثر من باب، من أعظم هذه الأبواب أن ثناء المخلوق للمخلوق على حسب ما يرى من الظاهر، لكن ثناء الله عز وجل على المخلوق يعني أن الله عز وجل يعلم ما في قلب هذا الإنسان ويعلم نهايته، فإذا أثنى الله على عبد يعني أنه في جنات النعيم، وإلا فلا يثني الله على عبد وهو يعلم أنه بعد سنتين سيكفر بالله أو بعد سنتين سيرتد أو أنه مجرم أو أنه يكذب على الناس في إظهار الصلاح. وهذا من أعظم ما رد به أهل السنة على الرافضة، كيف يثني الله عز وجل على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم بعد ذلك تقولون إنهم من أهل النار؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، فأظهروا للناس خدعة، سموها خدعة البداءة، قالوا الله عز وجل رضي عنهم صحيح، لكن بعد ذلك بدأ لله أن لا يرضى عنهم، ما كان الله يعلم أنهم سيكفرون فكفروا فبدأ لله أن يغضب عليهم. كيف تقولون عن الله عز وجل هذا الكلام؟ هذا انتقاص، أن يكون علم الله عز وجل ناقصا، علم الله وسع كل شيء. إذن الثناء على الله سبحانه وتعالى ليس كثناء المخلوق على المخلوق، أنا ممكن أثني عليك أو تثني علي، وصحيح أنا في هذه اللحظة من أهل الخير والصلاح مثلا، لكن لا أدري ما الذي يحصل لي بعد سنة وسنتين، ولا تدري ما الذي أخفيه ولا أدري ما الذي تخفيه، ومع ذلك من حق المرء على المرء أن يثني عليه وأن يشجعه وأن يشكره، إلا أن تجتمع الأمة على الثناء عليه، وأقصد بالأمة أمة الصلاح والتقوى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أنتم شهداء الله في أرضه. وورد في الحديث الصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم يموت فيشهد له ثلاثة بخير إلا دخل الجنة. قالوا: يا رسول الله، واثنان؟ قال: واثنان إلا دخل الجنة. قال بعض أهل العلم، وأنا سألت الشيخ عبد الرحمن البراك، قال: لكن ليس أي اثنين، ليس أي ثلاثة يشهدون له، إنما من يعرفون حق الشهادة وعايشوا هذا الإنسان وأثنوا عليه بمقتضى موازين الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي يكون في جنات النعيم. فما بالك بأئمة شهد لهم بالعلم والأدب والأخلاق والجهاد والفضل والعطاء، شهدت لهم الأمة كلها، بل أحيانا يشهد لهم من؟ الأعداء، والحق ما شهدت به الأعداء. إذن الثناء ومحبة الله كذلك من، تفضل، ممتاز، أحسنت، أن يوفقه الله سبحانه وتعالى، من شكر الله للعبد أن يوفقه، والتوفيق هو التسديد، أن يوفقك لزوجة طيبة، لأولاد طيبين، أن يوفقك لعمل حتى وإن كان الراتب فيه قليلا إلا أنه حلال محض خالص. نعم، نكمل إن شاء الله معاني شكر الله للعبد بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
يا خالقنا يا رب، لعبيدك لردا، واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل معكم ما طرحناه من سؤال: ما هي أوجه أو معاني شكر الله عز وجل للعبد؟ فذكرتم محبة الله سبحانه وتعالى والثناء الله عز وجل على العبد، وذكرتم توفيق الله عز وجل للعبد، وكذلك ممتاز الله سبحانه وتعالى قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالله يشكر لك، كما قال أهل العلم جملة جميلة: إن تركت شيئا من أجله عوضك إيش؟ قولوا معي: خيرا منه. وإن بذلت شيئا من أجله ضاعف لك أضعافا كثيرة. نعيدها: إن تركت شيئا من أجله شكر الله لك فعوضك خيرا منه. وفي هذا الحديث: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وكذلك من فضل الله أنك تنفق الشيء اليسير فيعطيك الله أضعافا مضاعفة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قولوا معي: فيضاعف أضعافا كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. انتهت الآية؟ لا، ما انتهت. والله يضاعف لمن يشاء. ولذلك فعلا سيجد الإنسان الذي بذل يوم القيامة العجب العجاب من عطاء الله عز وجل له وشكر الله سبحانه وتعالى له، لأن الله يضاعف له الأجر. ورد في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها 700 ناقة مخطومة في الجنة، ومن جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. والله يضاعف لمن يشاء. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة 10 أمثالها. إذا من شكر الله سبحانه وتعالى أن إذا بذلت شيئا يسيرا، أولا يقبله الله عز وجل منك، والثاني يضاعفه لك. لكن مع المخلوق، يعني عادة ما أقول شكرا إلا على شيء كبير. لكن الله يشكر لك لو أنفقت شق تمرة. لكن أكاد أجزم أنه لو واحد أعطاني مثلا، طلبت منه شيئا من الحلوى وأعطاني بمقدار الأنملة، لا أقول له شكرا. وحتى لو قال لي هو: أين كلمة شكرا؟ يا أخي أشكرك على ماذا؟ تعطيني هذه، تذلني بهذه، يا أخي ما أشكرك عليها. يا أخي ربي سبحانه وتعالى إن أنفقتها في سبيله شكرني، أنت لما لا تشكرني؟ نحن نقول للأول: لا تبخل وأعطي. لكن إن كان هذا جهد المقل فللآخر، فعلى الآخر أن يشكرك. إذن المخلوق لا يمكن أن يشكرك إلا بشيء يستحق الشكر. أما الله سبحانه وتعالى فيشكر لك حتى على نيتك، حتى على نيتك الصالحة. الأمر الذي يجعل الإنسان حائرا أمام فضل الله سبحانه وتعالى: الآن لو جئت أنا ما اسمك الأول؟ عمر. وقلت لعمر، سلمت عليه وقلت له: شكرا يا عمر، شكرا جزيلا يا عمر. الآن ماذا سيقول لي؟ ها؟ على ماذا؟ أو كما قال الشيخ: على ماذا؟ يعني على ماذا تشكرني؟ إذن تقرر في أنفسنا بيننا نحن المخلوقين أنه لا نشكر إلا بعطاء. لا، فيما هو أعجب من ذلك: تخيلوا أني أنا الذي أعطيته وأنا أقول له شكرا. هكذا الله عز وجل معنا. من هذا المال الذي تصدقت بشيء منه؟ هو ممن؟ من الله. ثم لما شرح صدرك لإعطاء الفقير والمسكين، من شرح صدرك؟ هو الله. ثم الذي ضاعف لك الأجر وقبله منك، من هو؟ هو الله. ومع ذلك يشكر لك. إذن الله يعطيك ويشكر لك؟ إذن الله يوفقك ويشكر لك؟ نعم، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. أما المخلوق فلا يمكن أن يشكرك إلا إذا أعطيته. ننتظر قليلا بارك الله فيك. لكن بعض الإخوان، سآتيك إن شاء الله تعالى، بعض الإخوان قال لي مرة: أعطيت فقيرا ووجدت لساني يقول له شكرا. تعالوا نحلل هذا المشهد. المعطي هو الذي يشكر الآخذ، نقسمها قسمين، نقول في ميزاننا الأرضي نحن المتوقع المفروض أن الآخذ هو الذي يشكر المعطي، لكن بميزان الخالق لا مانع متصور أن تشكره أنت، لأنك أنت المعطي، لك من الأجر والنفع والسعادة ما هو أكثر مما أخذه الآخذ، ما هو أكثر، فسيعطيك الله سبحانه وتعالى عليه الأجر العظيم. بل من تيسير الله سبحانه وتعالى لك أن تجد فقيرا تعطيه. ورد في بعض الأزمان في التاريخ ما يجدون فقيرا يقدمون له شيئا، فيحرم الإنسان من باب، لذلك من باب عظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادر، مدام في فقراء أعطي، مدام في فرصة لبناء المساجد ابني، مدام في فرصة لإعطاء المجاهدين بحق أعطهم قبل أن تكون فتن فتمنع. يوجد فقراء لكن ممنوع أن تقدم لهم، يوجد أراضي تحتاج إلى إقامة المساجد عليها لكن عليك رقابة، لو دفعت ريالا واحدا جمدت أموالك. إذن بادر، وحتى لو خربت تلك المساجد أو هدمت تلك المساجد أجرك محفوظ عند الله سبحانه وتعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فوجب على الإنسان أن يدرك هذا المعنى وأن يبادر في العمل الصالح، على الله عز وجل أن يقبل منه وأن يشكر له. ما الذي عندك يا طيب؟ أحسنت، هذا معنى من المعاني الذي سنأخذه إن شاء الله من فوائد اسم الله الشكور. يقول أهل العلم وكذلك من معاني شكر الله عز وجل للعبد أن يجازي عدوه. عدوه، عدو من؟ الهاء عائدة على من؟ على الله. من شكر الله للعبد أن يجازي عدوه، وهو عدوه وكافر ومشرك، ومع ذلك إن فعل خيرا جازاه الله بمقدار ما فعل، لكنها مجازات لا تصل إلى درجة أن يخرجه من النار وأن يدخله الجنة، لأن الله عز وجل قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن لفظ يدل على العموم. فإما أن يجازيه الله في الدنيا وإما أن يخفف عنه العقاب يوم القيامة. نعم،
الجزاء يكون في الآخرة ولا في الدنيا؟
في الدنيا أو في الآخرة. يمكن أن يكون في الدنيا أن يعطيه الله صحة أو عافية، أو يمكن أن يكون في الآخرة، لكن لا يمكن أن يصل إلى أن يدخله جنات النعيم إلا بشيء اسمه الإيمان. بل من شكر الله عز وجل أنه يوم القيامة لما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول الله سبحانه وتعالى للملائكة اذهبوا إلى النار فأخرجوا، ها، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من شعيرة من إيمان، ثم حبة ثم حبة من خردل من إيمان. يعني من كان عنده أصل الإيمان أخرجوه، عنده معاصي عنده ذنوب تطهر في النار، لكن ما دام عنده أصل الإيمان أخرجوه. ويقول ابن القيم في أبياته وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه بلا حسبان، ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشاني، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للمنان. بعض المبتدعة كالمعتزلة يقولون لا، إذا بذل الإنسان خيرا يجب على الله أن يشكر له، يجب. وابن القيم هنا يقول ما للعباد عليه حق واجب، لا، ليس وجوبا على الله، الله ربنا، الله هو الذي يوجب ولا نوجب عليه، الله هو الذي يسأل ولا يسأل، الله هو الذي يطعم ولا يطعم، هو الله الأحد الصمد. قال إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو والحمد للمنان. نأتي الآن إلى ما نستفيده من معرفة اسم الله سبحانه وتعالى. الشكور والشاكر. أولا محبة الله سبحانه وتعالى. إذا عرفت أن ربي شاكر، ربي يشكر لي وأنا العبد الضعيف المقصر العاصي، نعم يشكر لك. كذلك الاقتداء، كيف الاقتداء؟ ممتاز. قبل ما أشكر الناس، ما دام ربي يشكر لي العمل اليسير، إذن أنا فلأشكر له النعمة العظيمة. ومن فضل الله أنه جمع بين الغفور والشكور، فهو يغفر الذنب العظيم ويشكر العمل اليسير. يعني تلك المرأة ماذا فعلت؟ بغي من بني إسرائيل، سقت كلبا. كم تتوقعون الوقت الذي أخذ منها سقي هذا الكلب؟ طبعا لا نعرف، لكن سقي الكلب يحتاج سنة، يحتاج 4 ساعات، ربما في 5 دقائق أو 10 دقائق، وهي بغي وكم ارتكبت من المعاصي، لكن وافق إخلاصا، وافق ندما، وافق خضوعا، وافق افتقارا، وافق لجوعا إلى الله سبحانه وتعالى وفرارا إليه، فعلم الله ما في قلبها فوهبها الله سبحانه وتعالى مغفرته إلى يوم الدين. الرجل الذي حلف بالله في الصحيح في مسلم وفي غيره، لما رأى جذع شجرة، والله لا أنحين هذا الجذع عن طريق الناس حتى لا يؤذيهم، فشكر الله له فأدخله الجنة وغفر له ذنبه. المرأة التي أطعمت طفلتيها التمرة التي كانت معها، أعطت هذه شطرا وهذه شطرا، فشكر الله لها وغفر لها وأدخلها الجنة. وكذلك شكر الناس، وهنا يأتي حديث أخينا: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لأن الله سبحانه وتعالى كما قالوا وزيدوا معي: الله شكور يحب أن تكون شاكرا، والله رحيم يحب أن تكون رحيما، والله سبحانه وتعالى رفيق يحب أن تكون رفيقا، والله عز وجل محسن يحب أن تكون محسنا. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن إيش؟ كما أحسن الله إليك. والحديث واضح: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأنا كتبت لبعض الإخوان: يا أيها الناس، من أراد السعادة فليرحم الأطفال وليسعد الفقراء، تأتيه السعادة من أوسع أبوابها. لا أقول أن الإيمان ليس سببا للسعادة والعمل الصالح والصلاة، لكن هذه من أبرز الأسباب التي تكسبك السعادة، لأن الله سبحانه وتعالى الذي أعطاك وأحسن إليك يحب منك أن تحسن إلى خلقه، حتى لو كان كافرا، حتى لو كان بهيمة، حتى لو كان بهيمة. كذلك مما ذكره أهل العلم، كم بقي معنا شيخ عبد الله؟ جزاك الله خيرا. كذلك من المعاني التي نستفيدها من معنى اسم الله عز وجل الشكور، أن نشكر له. وشكر الله سبحانه وتعالى كما قال أهل العلم يختلف عن الحمد في جانب، والحمد يختلف عنه في جانب آخر. فالشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، أما الحمد فيكون بالقلب وباللسان. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الحمد يكون على الصفات وعلى الإنعام، أما الشكر فيكون على الإنعام. فما تأتي لإنسان جميل وطويل وجسمه رائع وتقول: شكرا لك على جسمك الجميل، شكرا لك على عيونك الواسعة، شكرا لك على حلاوة بسمتك، لا، هذه صفات، هذه يصلح فيها إيش؟ الحمد. فالله عز وجل تشكره على إنعامه، لكن تحمده على ماذا؟ على إنعامه وعلى أوصافه. فتحمد الله على جماله، وتحمد الله على كبريائه، وتحمد الله على قدرته، وتحمد الله على حلمه وعلى علمه وعلى علوه. ولذلك الحمد، يقول أهل العلم، هو وصف الله بالكمال المطلق. الحمد هو وصف الله بالكمال المطلق. كذلك من المعاني ذكر أهل العلم هنا قواعد الشكر: أولا اعترافك بنعمته سبحانه وتعالى، أن تعترف بأن هذه النعمة من الله. طيب هل في أحد ممكن ما يعترف بنعمة الله؟ هل في أحد في التاريخ؟ من؟ قارون ها؟ إنما إيش؟ أوتيته على علم عندي. لا تقولوا لي توفيق الله وإعانة الله وتيسير الله، هذا غير صحيح. إنما أتيته على علم عندي، أنا عندي عقلية وعندي ذكاء وعندي تخطيط وعندي تنظيم، هذا الذي جعلني أكسب هذه الأموال. لا، في شيء اسمه بركة الله سبحانه وتعالى وإعانة الله عز وجل. الثاني ثناء الله عز وجل عليها. الثالث أن تستعمل هذه النعمة في طاعته. أخذنا إلمامة سريعة تتعلق باسم الله عز وجل الشاكر واسم الله عز وجل الشكور. أسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. جزاكم الله خيرا وأثابكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا خالقنا يا رب، يا عبيدك لردا، واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. يا خالقنا سبحانك، يا خالقنا سبحانك.